أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الشروط المساعدة على كشف الإجماع بعد أن تبين عن رأي سيد الشهيد بأن الإجماع يمكن أن يقع وسيلة من وسائل، عليكم السلام ورحمة الله، الكشف عن الدليل الشرعي، لكن بالبيان الذي ذكره، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، لكن بالبيان الذي ذكره بأن الإجماع يكون كاشف عن الدليل الشرعي لكن بتوسط الارتكاز وسيرة المتشرع. وكما قال في آخر البحث السابق بأنه لو أمكن إثبات الارتكاز وسيرة المتشرع بشيء غير الإجماع فأهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إذن فائدة الإجماع أنها تكشف عن وجود سيرة، عن وجود ارتكاز، وهذا السيرة والارتكاز كما هو قال في الحلقة السابقة يكشف كشفا إنيا عن الدليل الشرعي. بهذه الطريقة لتقوية الاستدلال بالإجماع، بهذه الطريقة يقول السيد الشهيد، نستطيع أن نستكشف جملة من الأمور تساعد أو أساسية. الأمر الأول تقدم في الجلسة السابقة بأن يكون الإجماع من قبل الفقهاء المتقدمين، لأنهم هم الذين يكونون ملتصقين بسيرة المتشرعة، هؤلاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام، والذين جملة منهم من الرواة والفقهاء. الأمر الثاني الذي يساعد أو أساسي في حجية الإجماع هو أن لا يكون لهؤلاء المجمعين مدرك، يعني نفترض استنبطوا أجمعوا كلهم لكن أثناء الفتوى استندوا إلى رواية، فهل لهذا الإجماع؟ لا نقول الرواية، والرواية جيد نحاكمها، رواية من الروايات، لكن هل الإجماع بما هو إجماع ينفعنا نحن في مقام الاستنباط يكون كاشفا؟ يقول أبدا لا يكون أي كاشفية له، لأنه فائدة الإجماع بالطريقة التي ذكرناها هي الكشف عن سيرة، أنها مأخوذ هذه الفتاوى من السيرة، ومع وجود المدرك، تصريحهم بالمدرك، لا يكون هناك أي كشف، بل هم استندوا إلى هذه الآية أو إلى هذه الرواية. إذن لو استندوا من باب المثال إلى أن المشركون نجس عند الفتوى بنجاسة الكتاب، حينئذ لا تكون هذه الفتاوى كاشفة عن وجود ارتكاز، لتكون قد ترى بعد ذلك أن هذا الارتكاز مأخوذ من أين؟ مأخوذ من السنة أبدا، لأن المفترض أنهم استندوا إلى الآية، ومع استنادهم إلى الرواية تنقطع عملية الكشف، بل أكثر من ذلك، حتى لو كنا نحتمل وجود المدرك، بمعنى أنهم أفتوا في كتبهم وآية موجودة لم يستندوا في الكتب، قالوا الكتاب نجس ونقطع على السطر، لم يقولوا مثلا لقوله تعالى إنما المشركون نجس، لكن مع وجود الآية بين أيديهم ونحن نحتمل أن يكون استندوا إليها، هذا الاحتمال يمنع من ماذا؟ يمنع من أنهم قد يكونوا قد استندوا إلى ذلك الارتكاز. فحساب الاحتمالات بعد لا يجري لضم قديش كل القرائن بعضها إلى بعض. طيب يعني هذا الكلام إجماع الفقهاء واستنادهم إلى دليل يعني لا قيمة له أبدا؟ يقول سيد الشهيد لا، له قيمة طبعا بلا إشكال، وهذا المطلب أيضا ذكره أظن السيد الخوئي على ما ذكرت أظن لكم سابقا. لنفترض هؤلاء المجمعين استندوا إلى رواية، هذه الرواية بالنسبة لي لم تكن واضحة، لكن هؤلاء الفقهاء أهل العرف، بل هم العرف بحسب تعبير السيد الشهيد في بحث الخارج، إذا فهموا من رواية فهما معينا وهم أهل لغة عربية وفهم سليم، سلقتهم سليمة في الفهم، هذا يرفع التشكيك الموجود عنده، هذا يرفع التشكيك الموجود عندي. طبعا سيد الشهيد سنقرأ العبارة هنا، يقول يعبر ب قد يقضي على التشكيك، لأنه في بعض الموارد لا، قد لا يقضي على التشكيك، قد يكون كلهم، لنفترض أنهم كلهم فهموا أمر معين، لكن وشو المانع أني أفهم شو شيء آخر لنكتة خاصة. من باب المثال، كمثال مثلا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لعله هذا المثال ذكرته لكم سابقا. أغلب كتب التفسير أن رآه يعني أن رأى الإنسان المال أو أن رأى الجاه، يطغى يتجاوز الحد. العلامة الطبقائي يقول هذا الكلام، هذا الشرح يعني طبعا مش بهذه العبارات، يقول بأنه هذا يعني لماذا هذا 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 الشرح؟ أين يوجد في الآية الكريمة المال؟ أين يوجد الجاه؟ طب إلى أين يرجع الضمير؟ يقول يرجع إلى الإنسان، أن رآه الإنسان. طب المفعول به الإنسان، الفاعل ما هو؟ يقول أيضا الإنسان، فالفاعل والمفعول به هو الإنسان، يعني أن رأى الإنسان نفسه، الاعتداد بالنفس. الإنسان عندما يعتد بنفسه يطغى يتجاوز الحد. الإنسان عندما يرى صفات، هذه الصفات إذا عنده شي صفة كمالية يراها من نفسه، قال أتيته على علم عندي. شيخ قارون قال أتيته على علم عندي، بينما مثلا افترض ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير. فإذا الإنسان شاف هذه الصفات، يريد أن يشير إلى هذه النكتة، هو أن الإنسان إذا رأى أن هذه الصفات الكمالية منه، أنه هو الذكي، هو الشاطر، هو الكذا، يطغى. طيب في مثل هذا المورد، لنفترض أن جميع المفسرين فهموا هذا المعنى، المعنى المذكور أن رآه أن رأى المال والجاه يطغى، وجاء شخص مثلا فهم شيء آخر واستفاد نكتة معينة وقال بأن قواعد اللغة العربية، قواعد اللغة العربية أخي تساعد على هذا المعنى الذي فهمته، بالنهاية هذا الضمير يحتاج إلى مرجع. طب في الآية لا يوجد المرجع إلا الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، طب على ماذا ترجعه؟ أنا أقول في مثل هذا المورد ليس من الضروري فهم الجميع، ينبغي شو أن يعدل فهمنا. ولذا تعبير السيد الشهيد بأنه بيعبر هذا التعبير، الآن نقرأ، أنا لو كان عندي عدم وضوح في الآية، يعني أنا لو لم يكن عندي وضوح في الآية، وقفت الآية مجملة غير واضحة، كان هناك قرينة وقرينة عكسية على الخلاف، فبقيت متحير، فهم العلماء والعظماء لشيء من هذه الرواية يرفع هذا التشكيك. إذن الإجماع ومراجعة كلمات العلماء لها أثر كبير أحيانا في تسليط الضوء كيف يفهمون وكيف يخرجون النكات. المقيد لماذا؟ أي ممكن، ممكن إذا كان الواحد، إذا كان مش متحرر، نحن عم نفترض لا واحد عنده فهم، بس أما نفترض إذا كان بيلقي بيسلم عندهم بيصير ماشي معهم، هذا أصدق مقيد، يعني بيصيروا هن عم بيقيدوه بالفهم. نعم بيصير هذا، وإذا تختلف بين عالم هذا أمر مشهود، لأن حتى بين العلماء المعاصرين أو قبل شوي، وإذا بتشوف أحد العلماء يدقق يخرج دكات أكثر، بينما عالم آخر يفهم الأمور كما فهمها الكثير ممن هم قبله، يعني نعم بتصير هيدا. الثاني أن لا يكون، أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل ليس فقط أن لا يكون صرحوا بمدرك محدد، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إلى. بالصورة الأولى يعبر عن الإجماع بأنه إجماع مدركي، لأن استند المجمعون إلى مدرك معين، أو أغلبهم أو قسم كبير منه، مش ضروري الأغلب. في الصورة الثانية يعبر عن الإجماع بالإجماع المحتمل للمدركية، مش مدركي لكن محتمل للمدركية، ومع ذلك لا يكون هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم. طبعا هذا ذكر في كلماتهم أيضا، يعني هذا الأمر أيضا مذكور في كلمات الأغيون. وإلا يعني إذا كان في شيء يحتمل أو شيء موجود كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه ويكمل ما يبدو من نقص ما يبدو من نقصه أو يكمل ما يبدو من نقصه. إذا كان في نقص بالدلالة بالنسبة لي قد يكمل هذا النقص. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها. لا الآن نتحدث عن المضمون، بلحاظ السند شيء آخر، ذلك مرتبط بشيء سيشير إليه إشارة سريعة جدا، يعني لا أدري أصلا حتى النقص في النقص. لأضرب لك مثال، أنا بالنسبة لي ناقص، تأتي رواية تقول لا تلبس الذهب في الصلاة كمثال، ولا تلبس ظاهرة في الحرمة. يمكن أنا بدوا لو كنت أنا وفهمي بدون مراجعة كلمات العلماء يمكن أكثر منها أكثر شيء أفهم منها الحرمة، الحرمة التكليفية كما النظر إلى الأجنبية وهو يصلي صلاته تبطل؟ لا تبطل، يحرم النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة صحيح 100%، يحرم لا تلبس الذهب أثناء الصلاة أو في الصلاة. فيمكن أنا أقول هو أكثر شيء تدل على حرمة لبس الذهب في الصلاة، أما بطلان الصلاة بلبس الذهب من أين يفهم؟ لنفترض هذا مثال أنا وقفت عنده لم أستطع أن أفهم هذه النكتة الزائدة، يعني شرطية عدم لبس الذهب، لنقول في بحث مبطلات الصلاة بأن مبطلات الصلاة ما هو لبس الذهب. طب لكن عندما أرى أن هؤلاء العلماء والفقهاء فهموا من هذه الرواية ليس فقط الحرمة بل الشرطية، شخصيا هذا شو بيعمل؟ كثير بيريحني حتى أخطي هذه الخطوة إلى الأمام. وممكن هلأ طلع عند بعدين العلماء صار عندهم أشبه بقاعدة بأن الأوامر والنواهي مثل هذا النهي، النهي الذي ينصب على أمر مركب يكون إرشاد إلى الشرطية، يعني مثلا مثل الصلاة هي مركبة من كثير أجزاء، إذا ورد نهي مثل لا تلبس الذهب بلحاظه ليس يكون فقط حاكي عن شو، يعني هو لم يقل لا تلبس الذهب، لا تلبس الذهب في الصلاة إرشاد إلى المانعية، أو طهر ثوبك أثناء الصلاة إرشاد إلى الشرطية، ولذا قالوا جملة من هذه الأمور، ولكن هذا ببركة هم ساعدونا أيضا على هذا الفهم. هذا أحيانا يكمل النقص. فإن ذلك ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر، قد يقضي على التشكيك المعاصر. يعني التشكيك يعني أني في حالة من عدم الوضوح، وقد لأنه أحيانا إذا أنا استظهرت شيء هو ليس من الضروري أن يكون حتى فهمه يبدل ظهوري. نعم ممكن أنا استظهرت شيء لكن عندما قرأت كلامه يتبدل ظهوري، ممكن بتصير، ولكن عبر تعبير قد يقضي على التشكيك المعاصر. عليكم السلام. تشكيك يعني أشبه بالإجمال في ظهورها، التشكيك المعاصر يعني التشكيك اللي أنا الآن معاصر لي، سابقا هم لم يشككوا الآن يوجد تشكيكات معينة. قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. جيد. الأمر الثالث أيضا من الأمور الواضحة، يقول أن لا تكون هناك قراءة عكسية على أن يكون هناك ارتكاز معاكس لما يحكي عنه الإجماع. هو طبيعي بناء على فهم السيد الشهيد الآن وتقريب السيد الشهيد للإجماع بأنه يتحدث ويكشف أولا عن ارتكاز والارتكاز يكشف عن الدليل، لو كان عندك قراءة عكسية تحكي عن ارتكاز مخالف، والسيد الشهيد هو الذي يعبر في بحث الخارج يقول وهذا ما وجدناه في روايات نجاسة الكتابة، بهذا البحث بهذه النقطة راجعوا تقرير السيد محمود يقول لنفترض المجمعين كان مشهور يمكن أكثر من مشهور مش عارف شو بدنا نسمي على نجاسة الكتاب، الفقيه الأول أفتى بالنجاسة، الثاني أفتى بالنجاسة، الثالث أفتى بالنجاسة، الرابع أفتى بالنجاسة. لكن أثناء البحث عن روايات نجاسة الكتابي وجد العلماء بأن جملة من روايات نجاسة الكتابي تكشف عن أن، تكشف عن ماذا؟ على أن هؤلاء المتشرع المعاصرين للأئمة لم يكن مرتكز عندهم النجاسة، بل كان مرتكز عندهم الطهارة. كيف؟ مثلا سيأتي في بحث الاستصحاب من أدلة التي ذكرت للاستصحاب صحيحة عبد الله بن سنان، يقول سأل أبي الإمام عليه السلام أعير ثوب الذمي وأنا أعلم بأنه يأكل الخنزير ويشرب الخمر، أنا شو بسوي بعد ما يرجع لي هذا الثوب بعيره للذمي وأنا بعرف هذا الذمي شو بيعمل، بيأكل خنزير وبيشرب خمر، طب رجع لي هذا الثوب فيني صلي فيه من دون طهارة؟ بتصلوا فيه ولا ما بتصلوا فيه شباب؟ يقول له، يقول له الإمام عليه السلام مضمون الرواية إنك أعرته إياه وهو طاهر. فبقول له هذا الرواية، بقول له أنت بالنهاية عرته للإمام عليه السلام وكان طاهر، بعد ذلك شكاه صح ولا لا، وكتبني على بقاء الطهارة وأمصلي. هلا على كل حال هذه تنفع بالاستصحاب، وفيها نكتة جميلة بالاستصحاب أن كلمة اليقين لم ترد، هذا كلمة اليقين التي أوجدت ارتباك كما مر في الحلقة الثانية عن جملة، يعني لأن الحالة الصادقة أحيانا لا تثبت باليقين، قد تثبت بخبر الثقة. شو من سامة؟ أحد أصدقائي جاب لي هالعبي وقال لي شيخي أنا طهرته، أخبار ثقة بالطهارة، أمت لبسته بعد ذلك خرجت إلى السوق شكيت نجست ولا لا. الحالة السابقة كيف ثبتت؟ باليقين؟ مش باليقين. طب إذا شكيت يجري الاستصحاب أم لا؟ صار عندهم بحث طويل وعريض، أنا شو بدنا نساوي؟ أغلب الروايات لا تنقض اليقين بالشك، وهم ما كان عندي يقين. هذه الرواية سهلة بتحل المشكلة لأنه قال أعرته إياه وهو طاهر، المهم ثبوت الطهارة سواء باليقين أم ولو بخبر الثقة. على أي حال هذه الرواية قالوا شو بينفهم منها؟ سنان بيو لعبد الله ماذا يرتكز في داخله الكتابي نجس أم طاهر؟ قالوا المرتكز عنده طهارة الكتابي، أعرته إياه وهو طاهر، وقال لم يكن عندك وأنت تعلم أنه طاهر، تحدث عن الطهارة، أما اليقين طريق لثبوتها، ولذا خبر الثقة يثبت الشيء. إذن سنان ماذا كان مرتكز في داخله؟ لاحظوا جاء وقال الإمام أعرت ثوب الذمي، وين هو الثوب؟ جيد، أعرت ثوب الذمي وأنا أعلم أنه يأكل الخنزير ويشرب الخمر، يعني احتمال نجاسة الثوب من وين نشأ؟ من أنه يساور النجاسات. أنا أعلم بأن هذا الإنسان يساور النجاسة، بحياتهم يساورون النجاسة، يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، يعني المرتكز بأن الكتابي ليس نجس ذاتا، ولذا ذهب لاحتمال النجاسة من احتمال عربية النجاسة من الذم، وإلا لو كان الكتابي نجس العين لكان ينبغي، ما في داعي يقول له شو يأكل الخنزير ويشرب الخمر، يا أخي يشرب الماء، هو قدر المتيقن بيعطش بيأكل ماء ويأكل الطعام، بيأكل التمن ومرق وما أدري شو، فش ده؟ لأنه إذا كان نجس الماء اللي بيشربه بيتنجس والطعام الذي يتناوله يتنجس. ولذا قالوا هذه جملة من الروايات، هذه من الروايات التي يستفاد منها بأن هؤلاء المتشرعة كان عندهم ارتكاز على النجاسة أم على الطهارة؟ على طهارة الكتابة. وهذه من عمدة من الروايات الرئيسية، هذا السنخ من الروايات هذا اللي على أساسه جاء المعاصرين وقالوا شو؟ بطهارة الكتاب، وبأن الكتاب ولو هذه الروايات تدل على النجاسة، لكن تدل على النجاسة بتعبير المعاصرين العرضية مش على نجاسته الذاتية. وإذا كنت عم تتسبح أنت وياه على البحر وطلع من الماء مثلا وطرطشك، طرطشك ترجمة واضحة، طرطشك يعني لوتك مي من إيده، فيك تصلي عادي. ليه؟ لأنه النجاسة العرضية راحت كلها بالماء. الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للأمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز. والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق اجمع الفقهاء المتقدمين، ما يكون في شيء معاكس. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه. الرابع الأساس الرابع أو الأمر المساعد الرابع، ولو كان يرجع إلى الثاني كما صرح نفس السيد الشهيد في بحث الخارج، يعني هذا الرابع يمكن إرجاعه إلى الثاني اللي ذكرناه الآن قبل قليل، هو أن تكون المسألة ليست من المسائل ليست من المسائل إلا التي تتلقى من المعصوم. بأي معنى؟ بمعنى ما يكون يحتمل أن يكون لها مدرك عقلي. يعني مثلا أجمعوا على البراءة عند الشك، ما أخي يحتمل أن تكون يحتمل لا أقل أن اعتمدوا على قاعدة قبح العقاب. إذن ما تكون المسألة من المسائل التي يمكن أن تتلقى من غير الشارع، أو مسألة فرعية وهناك أمر كلي، أمر كلي يمكن أن يكون مدرك لهم. مثلا كمثال، يعني كمثال هذا ما قلوش منه مثال حقيقي، أفتى الأول بحرمة شرب التتن، والثاني بحرمة شرب التتن، والثالث بحرمة شرب التتن إلى المئة. طب ما يحتمل أن يكونوا اعتمدوا على قاعدة حرمة الإضرار بالنفس، وهذه صغرى من صغريات ماذا؟ الإضرار بالنفس. إذن في هذا المورد لا يكون الإجماع كاشف. وكما يقول السيد الشهيد والآن ذكرت هذا، يمكن أرجعه إلى الأمر الثاني، لأنه بأي معنى يصبح احتمال وجود المدرك. الآن قلنا الشرط الثاني أن لا يكون هناك مدرك، فلو كانت هناك قاعدة عقلية يمكن أن يستنبط منها، أو إطلاق مثلا نظير حرمة الأضرار بالنفس في مثال التتون، فيحتمل أن يكون هو المدرك. ولذا بالحقيقة هذا الأمر الرابع يرجع إلى الأمر الثاني. ولذا يقول الرابع، الأساس الرابع، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمة عادة إلا من قبل الشارع. أما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق إذا كان من هذا الباب، فلا يتم الاكتشاف المذكور. والرابع يرجع إلى الثاني، مقدار دلالة الإجماع. الآن بيتعرض السيد الشهيد في هذا البحث شو اللي جابه بأصل بحثه؟
مش بزاني صراحة، مش في إشكال. هو كان بجاوب عليه، قال له لا، نحن مش عم نحكي عن فتاوى بناء على دليل بل على السيرة. هلا عليه اللي بدي يقوله إنه حتى لحد هلا بعد ما مش واضح إنه هن كيف أنا نكتشف إنه هذا الإجماع قائم على السيرة. إنه هو عم بيقول هو نظريا الإجماع اللي نحن بدنا إياه هو الإجماع الذي جاء بناء على السيرة. اثنان، نحن اليوم ما بنعرف كيف كانوا يفهموا السيرة عنا، يمكن السيرة اللي هي عندهم ما تكون حجة عنا. يعني
أما بالنسبة، خليني بلش بالتاني. بالنسبة للتاني جوابه ما دخلوا بالإجماع، مرتبط ببحث السيرة المتشرعة المتقدم في الحلقة الثانية. إذا نحن كان في قدامنا سيرة متشرعة، هيك بدنا نفترض. الجواب التاني، افترض أني هلأ عملوا لنا هيك مش عارف شو، رجعونا بالزمن، جيبوا لنا مكنة ورجعونا بالزمن شي ألف سنة لورا، جيد، وأنت شايف هول متشرعة كلهم قدامك. لنفترض دخلت وفيهم كتار من أصحاب الأئمة، فيهم أولاد أصحاب الأئمة، فيهم أولاد ناس عاشروا الأئمة لنفترض، وهكذا. شفت هؤلاء المتدينين، أول واحد لنفترض مثل المثال اللي ضربناه يخطو خطوة بين الأذان والإقامة، وشفت الثاني عم يخطي خطوة بين الأذان والإقامة، وشفت الثالث عم يخطي خطوة بين الأذان والإقامة، وشفتهم هؤلاء المتدينين بالمدينة، وشفت الشيعة اللي كانوا بمارو مش هيك لما اجى الإمام الرضا على طوس، وشفت هؤلاء الشيعة بعض الشيعة مثلا بالكوفة، وهكذا. كان في سيرة متشرعة أنت شاهدت أمامك، على ماذا؟ على أنها تخطو خطوة بين الأذان والإقامة. السؤال، ألا هذا يكشف لك بأنه أكيد في شيء من الشارع تلقوه منه؟ نحن نعم هذا الحكي مظبوط، ولذا نحن نفترض تحقق شرائط سيرة المتشرع المذكورة في الحلقة الثانية. ما عم نحكي كلام بالهوى، كلام ممكن، ولكن تحقق الشرائط، الخطوة بين الأذان والإقامة لا تنشأ من العادات. هذا نظير اللي بيحكي الشيخ المظفر ببحث المستقلات العقلية، أن نحن ما منقول ما عليه العقلاء يعني بشرط أن لا يكون هناك من العادات ولا من التقاليد ولا متأثر بثقافة ولا ولا ولا، هذه الشروط كلها من الخدم. لا لا، عم بحكي شيء آخر هناك. طبعا ما عم بحكي سيرة المتشرعة، عم بحكي نفس الفكرة، كيف أن الشيخ المظفر يفترض لما منقول عقلاء يعني ناشئ من طبعهم بما هم عقلاء من دون تأثر. الآن نفترض في سيرة المتشرعة بأن هؤلاء ما يكونوا متأثرين بعادة من العادات. فإذا شفنا لنفترض شخص ابن عشيرة والعشيرة كلها ما بتخطي، لنفترض خطوة، فمن أين جاءت العادة؟ فمن بيبين أنه بهالمثال لم تأتي العادة، ما في عادة. وشفنا هؤلاء المتشرعة من أصحاب الأئمة، يكشف أم لا يكشف؟ إذا كان يكشف جوابنا على السؤال الثاني، على السؤال الأول، لأنه ما بعرف أنا كيف المتشرعة بياخده. نحن افترضنا هيك، أنا رجعت شفت سيرة قدامي، تكشف أم لا تكشف؟ تكشف. فإذا تصبح بالنسبة إلي بقدر أفتي على أساسها؟ بقدر أفتي، فأنا الفقيه الأول اللي أفتيت على أساسها. أنت عم بتقول تكشف، أنت الفقيه الثاني اللي بتقدر تفتي على أساسها، وكل واحد منا فقيه يستطيع أن يفتي على أساسها. نحن شكلنا الإجماع. إذا هل الجواب الثاني بتصور السؤال الثاني صار واضح، بأنه في نفترض تحقق سيرة في الخارج، أنا قدامي كانت كاشفة تصلح أن تكون دليل، أنت قدامك كانت كاشفة تصلح أن تكون دليل، وهكذا. مثل خبر المتواتر، خبر واحد لا يسبب يقين، لكن اثنان بيزداد احتمال الصدق، ثلاثة إلى أن يصبح مية مثلا بصير عندنا قطع. هل التواتر ثبت عندي يصلح دليل، ثبت عندك يصلح دليل، وهكذا. أما بالنسبة للسؤال الأول، سيد الشهيد صحيح بداية هو كيف دخل بالموضوع؟ أصل دخوله بالموضوع كيف كان سيد الشهيد؟ سيد الشهيد بالبداية عرض، قال هناك أربع أسس على أساس الإجماع تحدث عنه أنه يحكي عن حكم يعني يستفاد منه. الأسس الثلاثة الأولى عقلي وشرعيان، يكون دليل غير شرعي على الحكم الشرعي، فقال هو الأسس الثلاثة تركها على جنب. بعد ذلك قال عندنا الأساس الرابع. الأساس الرابع ما هو؟ قال عن طريق كون الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، قال نتحدث بناء على هذا. ما هو تقريبه؟ قرب الكلام. هلا طبعا أثناء الكاشفية قال من باب أنه ملازمة عقلية ولا لا، تعرض لكلمتين رد الملازمة العقلية، قال الإجماع كالتواتر عن طريق حساب الاحتمالات يكون الكشف، إذن ليس عن طريق ملازمة واستحالة انفكاك، صح ولا لا؟ هلا نحن عم نلخص المطلب كله بذهننا. بعد ما انتهى منه حكى كلمتين، كيف يكون كاشف؟ قال باعتبار أنه كل فقيه بلا إشكال اعتقد بوجود دليل، فقديش احتمال أن يكون هذا الدليل الذي اعتقد به مصيب أو غير مصيب؟ نسبة معينة، الأول مع ضمه إلى الثاني، مع ضمه إلى الثالث، مع ضمه إلى الرابع، تتضاءل نسبة الخلاف إلى أن تصبح قريبة من الصفر يقين. ونحن أضفنا كلمة تانية سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله غدا، أو اطمئنان، وهذا كافي بالنسبة لنا، فإن اليقين بل الاطمئنان حج. هذا كان التصوير الأولي. بعد ما صور التصوير الأول المذكور في كلمات ذكر إشكالان للشيخ الأصفهاني، وقلنا إشكالان أهوي، أنتوا عم تقولوا يكشف عن دليل شرعي، أهوي نو الدليل الشرعي؟ دليل شرعي إما آية أو رواية. طب الآية القرآن بين أيدينا، لا يبقى إلا الرواية، فإذا أنتم تقولون أنه الإجماع يحكي عن رواية، إشكالان. ما إشكال الأول، هذه الرواية لنفترض موجودة فأنها تكون تامة عندكم، من قال تكون تامة عندنا سندا أو دلالة؟ الإشكال الثاني كان بأنه أصلا ما منسلم أنها تكون، لا نحتمل أن هناك رواية، إذا كانوا قد استندوا إلى رواية حقيقة فالرواية واصلة إلينا، مثل كثير من الموارد التي أجمعوا عليها نتيجة رواية وصلت إلينا، ولذا يحاكم العلماء الرواية. وإذا قلتم لا توجد رواية لا نحتمل هذا الاحتمال، إذ كيف لا تذكر الرواية وهي عمدة الاستدلال لا في كتب الحديث ولا في كتب الفقه؟ هذا كان الإشكال. سيد الشهيد قلنا سلم بالإشكال، ولذا غير طريقة الاستدلال المتعارفة بالإجماع إلى أن الإجماع لا يحكي عن دليل شرعي مباشرة، بل يحكي عن دليل شرعي بتوسط الارتكاز. ولذا السيد الشهيد كان بيقدر بداية البحث يقول أنا محمد باقر الصدر أقول الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، لكن بالطريقة التي أنا أراها وهي الكشف عن الدليل الشرعي بتوسط الارتكاز. مسمع منك عرض طريقتهم هنا على طريقة العلماء هن بشكل سريع، ثم ذكر إشكال مهم، ثم أجاب الإشكال بتغيير طريقة الاستدلال عن طريق الإجماع.
بس نحن بعد ما فهمنا مولانا كيف نحن بنلفها انه ليه كان عم يحكوا عن سيرة متشرعة، يعني هن أفتوا نحن عندنا مجموعة فتاوى ما في ربطة بين ما فهمناهم من فتاواهم وما أفتوه بناء على سيرة، يمكن ما يكون على سيرة فتواهم
على شو. جيد ممتاز، على شو؟ اللي على شو
ممكن يكون على
دلوقتي. أنا بقول لك ممكن يكون لدليل عقلي، قلنا يشترط أن لا يكون محتمل المدركية، ممكن لعموم آية أو رواية، الآن قلنا هذا يخدش بالإجماع، نحن ما قلنا لا، ولذا جعلنا هاي الأمور محتملة، لذا عم بقول لك ما هاي الأمور محتملة. إذا احتملنا استنادا إلى إطلاق آية أو رواية هل قلنا نعم ممكن هذا، لكن حينئذ لا يكشف عن الارتكاز. إذا احتملنا أن هناك دليل عقلي إلنا صحيح هذا أيضا ممكن، لكن لا ما بيكون ببطل كاشف عن الارتكاز. إذا كان مدركي أو محتمل المدركية لا يكون كاشف عن الارتكاز. إذا هذه الأمور نحن كلها يعني ذكرها هو السيد الشهيد، فإذا هذه الأمور بداش تكون موجودة، يعني بالحالة العادية الطبيعية أفتوا كلهم باستحباب الخطوة بين الأذان والإقامة، هذه في عموم بدل عليها؟ ما في عموم، يمكن أن تستفاد من العقل بلا إشكال، لا العقل لا ينال الجزئيات.
بس
احنا عصرنا بنفي اللي شو الاحتمالات، ما المفترض هيك صح
اني كانوا يقلدوا بعض
ما لا لا مش هيك السؤال، ما كانوا شيء يقلدوا بعض، لا
يعني مش يقلدوا معنا
لا لا انا
كان يفتي
استاذ مثلا،
يعني عم
احتمل هذا. ايه نعم، تاثر هيدي اصلا سيد الشهيد ذكرها بالحلقه الثانيه، تاثر الفقيه المتاخر بالفقيه السابق وتاثر التلميذ بالاستاذ، هذا الامر مشهود بالوجدان. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الأمر على فكرة صحيح ومشهود بالوجدان، لكن هذا يضعف حساب الاحتمالات، ببطل يخليه يمشي بسرعة، بدل ماشي طبعا، بدل ماشي بلا إشكال. يعني هلأ عفوا اللي حنسمي يمكن مش حلو نسمي كتير، يعني هلأ مثلا الميزة التبريزي رحمة الله عليه كثير، ما افتح الرسالة العملية تعيته شوف كثير من الفتاوى شو موافقة لرأي السيد الخوئي، افتح كتاب التهذيب في بكتاب الحج 3 مجلدات، كتاب التهذيب بالحج افتحه، وافتح كتاب السيد الخوئي بكتاب الحج، هل معناته عم بيقلده؟ ابدا. نعم اقتنع بكلام استاذ واحد، كلام استاذ مقنع، 2 هو مجتهد. طب شو بساوي انا مجتهد وكلام استاذه حاسه راكب 100%؟ لا اكون مقلد له. نعم التقليد شيء اخر، فإذا هاي معناته نعم بتقلي قديش بيمشي حساب الاحتمالات من فتوى الشيخ التبريزي والسيد الخوئي، بيمشي بسرعة كخبرين متواترين بعرض بعضهم البعض، بقلك صح وسيد الشهيد قال. ولذا بالإجماع حساب الاحتمالات يمشي بشكل ليس بشكل الموجود بالتواتر، لأنه ممكن فقيه أن يتأثر بفقيه في قواعد الاستنباط لكنه فقيه. طيب نحن عندنا الآن فتحنا لأين الفقيه الأول أفتى باستحباب الخطوة بين الأذان والإقامة، الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. طيب سؤال، بلا إشكال هي مسلمات قطعا هن بمرتبة من التقوى والورع، ما بتسمح لهم يفتوا إلا بدليل واصل لألهم وهن معتقدين فيه صح ولا لا؟ طيب ما هو هذا الدليل بحسب الاحتمالات؟ صبر والتقسيم، شو هو؟ آية لا تدل، رواية بين إيدينا تحتمل أن تكون مدرك، المفترض ما وصلنا شيء، وكلام الشيخ الأصفهاني مظبوط لو كان مدرك لألون لأقل واحد ذكره. طيب ثلاثة،
ليش ما في ما بنفهم من أي إشارة من كلماتهم إنه هذا بناء على سيرة متشرعة؟ يعني إحنا بعنا دليلنا قائم على نفي الأغيار، ليش ما ما في بلسانه إنه هذا على سيرة؟
أنا بقول لك ليش، لأنه كثيرا ما الأمور الارتكازية اللبية لا تذكر في الكلام، كثيرا ما الأمور الارتكازية والقرائن اللبية وسيرة المتشرعة من الأدلة اللبية لا تنقل في الكلام، ونحن هكذا في زماننا. بيكون ابنك بده يسافر، انت بتعرف بده يسافر الى مكان معين، لنفترض هلا بيجي بيقول لك اني والله بدي اسافر على سوريا، هذا كل ما نقل بالمشهد بابا انا مسافر على سوريا، بتقول له انتبه كثير انتبه، هل هذه لها اطلاق حتى بعدين بعد شي 100 سنه اذا سمعناها يعني كل من يسافر الى سوريا لازم ياخذ حذره، ولا في امر معاش في الخارج بانه الان الوضع جدا حساس، هذا ففي داعي ينقل في الكلام، وهذا امر موجود في الخارج. ولذا هذه نقطه من النقاط احيانا الواحد بده ينتبه الى الواقع المعاش، لانه هذه حتى كمان من باب الشيخ الصدوق بكتاب الاعتقادات بأواخره يتحدث عن بعض الروايات الواردة في الأطعمة والأشربة، يقول مضمون كلامه بأنه بعض هذه الروايات الواردة في الأطعمة والأشربة ما كأنه تحمل على كل إنسان، تحمل بحسب المكان اللي كانوا يعيشوا فيه. الإمام عم بيقوله لواحد مثلا من باب المثال، هلأ ابتدأ بالملح واختم بالملح، يا أخي كانوا يمكن بالجزيرة العربية والإنسان بالجزيرة العربية مش هيك، شو شوب كتير بيخرج منه عرق كتير فيحتاج أن يأكل الملح كثيرا، بس يمكن لو كان عايش بشو اسمه بالسويد أو بالدنمارك يمكن ما قال له ابتدأ بالملح وانتهي بالملح، يمكن، بس بدي أقول لك أنه هذا الأمر ما في داعي أن ينقل لنا، بل لا ينقل لنا، ما بيقول له ابتدأ بالملح وانتهي بالملح لأنك تعيش هنا، لا يقال هكذا. نعرف أو لا نعرف، أنا بدي عم بشير لنكتة وهي أن القرائن اللبية لا تنقل، لا يتعهد، بكرة هذه المطلب رح يشير له شهيد الصدر ببحث الظواهر، الراوي لا يتعهد نقل القرائن اللبية لأن القرائن اللبية معاشة. نريد أن هلأ بمثال سوريا، إذا افترضنا سوريا أو إذا افترضنا أني نفترض واحد إجا الإمام قال لي ابتدأ بالملح وانتهي بالملح، إذا جيت لعندي وأنا عايش بالجزيرة بقول لك قال لي الإمام ابتدأ بالملح وانتهي بالملح، ولكن ألا يوجد احتمال، احتمال موجود ولا مش موجود أن يكون هذا نتيجة أنه عايش بهيد المنطقة موجود، أو نتيجة مثلا بقول لك أنه والله قال له لابنه خذ حذرك لما بدك تسافر على سوريا، ولا يقول له لأن الوضع في سوريا في هذا الزمان متأزم، ما بيقول له لا، لأنه هي قراءة لبية معاشة. فإذا لما الشيخ الطوسي كان موجود كان موجود مع هؤلاء المتشرعة، ما في داعي يقول لك وأنا مدركي ما شاهدته من المتشرعة، لأنه المطلب قوي جدا قدامه، مشاهد جدا بقوة قدامه، ما في داعي يقول لك هذا أمر، ما بيقول لك دليلي ما وصلني من رواية، شيء عم بيعيشه قدام عيني. ولذا اللي حكاه منطقي سيد الشهيد، اللي حكاه منطقي جيد. مقدار دلالة الإجماع في هذا البحث لا بأس، ولو هذا البحث صغير وسهل، يتعرض إلى صورتين، تارة المجمعين الصورة الأولى، تارة المجمعين يجمعون بطريقة متفاوتة بين الإطلاق والتقييد، عموم والخصوص. لنفترض كلهم أجمعوا على أن العصير العنبي ينجس بالغليان، ولكن البعض قال ينجس بالغليان بشكل مطلق، والبعض جاء قال ينجس بالغليان مثلا على أن يكون الغليان بالنار لا بالشمس، فما الذي يثبت؟ يثبت الدائرة يعني على نحو الإطلاق ينجس بالغليان كيفما كان الغليان، أم خصوص المقدار المتفق عليه وهو الغليان بالنار هو الذي يثبت؟ لأنه طبعا من قال ينجس بالغليان عبارته تشمل كل الغليان، من أين نشأ؟ واحدة من الموارد هي النار وهي معقد ما قاله البقية، فيصبح الغليان بالنار هو القدر شو؟ المسلم عند الجميع، والغليان بغير النار ليس هو المقدار المسلم عند الجميع. ولذا يقول السيد الشهيد في هذه الصورة، إذا اختلف الدوائر بين العموم والخصوص بين الفتاوى، فالمقدار الخاص الأضيق هو الذي يكون مورد الاتفاق من الأغايون جميعا من الفتاوى، حينئذ الذي يثبت ببركة الإجماع أضيق دائرة، وهو أنه ينجز بالغليان بالنار، أكثر من ذلك ما فيك تقول هناك إجماع. هذه صورة. الصورة الثانية، يجمعون على المطلق، لنفترض هكذا قالوا، هكذا قالوا بأن العنب ينجس بالغليان، العناب عصير العنب ينجس بالغليان، ولكن نحن صار عندنا شك بأنهم عندما قالوا ينجس بالغليان يعني أرادوا الإطلاق من عبارتهم، يعني ينجس بالغليان، الغليان سواء نشأ من النار أم من الشمس أم من الميكروويف أم 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 أن العبارة كانت على نحو القضية المهملة مقابل من يقول بأن العنب مهما غلى ومن أي شيء لا ينجس، كانوا يريدون أن يقول على نحو الإهمال، يقولون على نحو الإهمال بأن العصير العنب إذا غلى ينجس، فتردد الأمر أنه مثل مثلا عبارة لها إطلاق أم عبارة لا أشبه على نحو الإهمال ومقابل السلب، السلب الكلي يعني عدم النجاسة بأي نوع من أنواع الغلايا. يقول في هذا المورد لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق من عبائرهم، فإذا شكينا عبارة مطلقة أم ليست بمطلقة لا نستطيع أن نستفيد إطلاق، وهذا ما عليه العلماء بأن الإجماع الإجماعات أدلة لبية كثيرة، دليل لبة لا يكون لها إطلاقات، ولذا يأخذون عادة العلماء بماذا؟ بالقدر المتيقن منها، إذا كان فيها قدر متيقن يأخذ بالقدر المتيقن. فسيد الشهيد يتحدث عن هذا الأمر، يقول إذا في مثل هذا المورد ولو كلهم أجمعوا على الإطلاق، ولكن يعني العبارة مش دقيقة، ولو كلهم أجمعوا على أمر يعني ما كان في اختلاف من حيث العموم والخصوص، ولكن إذا شكينا أنه مطلق أم لا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق كلامهم، يؤخذ بكلامهم على إجماله وبأن الغليان موجب لحرمة العصير العنب بحسب المثال، والسبب في ذلك بأن هذا الإجماع ينشأ من الارتكازات، والارتكازات ولو ارتكازات معاشة بين الناس، ولكن الارتكاز على أصل الشيء دائما أقوى من وجود ارتكازات على شو؟ على بعض التفاريع، يعني ممكن بعض التفاريع أن لا تكون واضحة عند المتشرعة، بخلاف العمود الفقري بأنه بالغليان هناك نجاسة. مثلا لنفترض مثلا الآن في زماننا كثير من المتشرع بيعرفوا بأن الكافر نجس، ولكن أحيانا إطلاقات الكافر حتى الكافر الكتابي ممكن البعض يقف لا أقل يتأمل شوي، هذا المقصد بأنه أحيانا الارتكاز على أصل الشيء أوضح من وجود أحيانا يعني الارتكازات على بعض التفاريع قد يعرض عليها شيء من عدم الوضوح. إذا انتهينا من هذا البحث، ذكرنا صورتين، الصورة الأولى اختلاف المجمعين بالعموم والخصوص، نأخذ بالخاص. الصورة الثانية اتفقوا على دائرة واحدة ولكن شككنا بأن ما اتفقوا عليه له إطلاق لصور وتفاريع تفصيلية أم ليس له إطلاق. في هذه الصورة لا يمكن التمسك بإطلاق كلام المجمعين. خب، لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد خاص. نقطة على السطر، انتهت الصورة الأولى. الصورة الثانية، ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. بتقريرات السيد كاظم بهذا البحث صرح السيد كاظم بأنه بهذه الصورة الثانية الإجماع على المطلق يعني كعبارة عن المطلق، بخلاف الصورة الأولى اختلفت دائرة المجمعين، بينما بهذه الصورة الثانية اتفقت دائرة المجمعين، قالوا ينجس بالغليان، لكن شككنا إطلاقهم يكشف عن شامل لكل أنواع الغليان ومن أين نشأ أم لا، وذلك لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز، يعني أن نقول أن المتشرع مثلا بزماننا اشتبهوا بلحاظ نجاسة الكتابة، أما نجاسة أصل الكافر ما اشتبهه هذا يعني كلام وجيه. أصل الارتكاز على نجاسة الكافر دائما أقوى من ارتكاز الذي عندهم على شو، على بعض التفاريع، على نجاسة لنفترض مثلا الدروز، أو على نجاسة مش عارف مين، هذه التفارع. فإن الارتكاز لماذا أقوى؟ يعني نكتة الأقوائية شو هي؟ فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ، وهو ما يسمى بالدليل اللبي، غير منصبة في ألفاظ محددة، قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته، وهذا أمر طبيعي بخلاف اللفظ. أكرم العالم، تقول لو كان يريد العالم العادل لقيد، فلما لم يقيد فلا يريد العادل. ولذا الألفاظ واضحة جدا أنه يمكن أن يكون لها إطلاقات. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
والتي يشد باستمرارها إلى زمانهم.